وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في تعريف علم الأصول، وقلنا التعريف الذي ذكره الشيخ الخراساني أن علم الأصول عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، لأنها له وجاهة ما ليش لاستنباط الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية، هذا مو مهم. قلنا ماذا اعترض عليه؟ قد يعترض عليه بعدة اعتراضات، نذكر ماذا ثلاثة المهم منها ثلاثة. الاعتراض الأول إن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية. أما لماذا لا يشمل الأصول العملية؟ قلنا يوجد بيانان، المنهجة ليصير فيها تشويش إن شاء الله تعالى. البيان الأول أن نقول إن الأصول العملية هي في الحقيقة لا تعطي ماذا؟ أحكاما شرعية، بل هي تقول عند الجهل بالحكم الشرعي أنا وظيفتي العملية أبينها، هل السعة أو التضييق، هل يكون تحتاط بالحاضر الحكم الواقع المجهول أو أنت في سعة، فهي تبين الوظيفة العملية لا أنها تبين الحكم الشرعي، موردها عند الجهالة بالحكم الشرعي. هذا كان ماذا البيان الأول. والبيان الثاني أن نقول إن الأصول العملية هي بنفسها أحكام شرعية وجعول شرعية، ولا يستفاد منها من تطبيقها، لا يستفاد منها جعل شرعي آخر، بل إنما غاية ما يستفاد منها ماذا؟ تطبيق جزئي لذلك الحكم الكلي الذي هي. فكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام هو بنفس حكم شرعي، ولما أطبقه إيش تطلع؟ ما تطلع بنتيجة شنو؟ بحكم شرعي آخر، وإنما تطلع عن نفس المضمون لكن في دائرة أضيق. أنت تطبق عليه من؟ مثلا على التدخين، راح يثبت على أن التدخين حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا نفس مضمون هو أصل البراءة، لا أنه نتيجة ثانية. والعلم القواعد والمسائل الأصولية التي تعطي ماذا في الحقيقة؟ تعطي قواعد، تعطي ماذا؟ جعلا شرعيا، يعني مغاير للقاعدة، مو متحد ويا من مع القاعدة. هذا كان البيان الثاني. هذا كله بيناه فيما سبق، وقلنا بأن صاحب الكفاية، هذا بيناه ولا أضاف لأجل ماذا؟ أضاف ماذا؟ من الآن نبين هذا. وقد حاول الشيخ الخراساني التغلب على الإشكال بإضافة قيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني أن علم الأصول عبارة عن القواعد التي تعطي حكما شرعيا أو القواعد، أي ثاني هو هذه القواعد وهذه القواعد والقواعد، أو يواو أقول أحسن، أو واو المقصود هنا أو مقصود هي واو. فالعلم الأصول هو القواعد اللي تعطي حكما شرعيا أو تعطي ماذا تعطي في مقام العمل، ينتهى إليها في مقام العمل. اي سديد الصناعة مو مهمة، ذاك بعدين الذي هو بس الذي نقله، التعريف الذي نقله هو العلم ماذا؟ بالقواعد الممهدة، بل بعدين هو قال الأجدر أن يعرفه. وهذا الإضافة منه قدس سره، قد يفهم منها أن المرتكز في ذهنه هو البيان الأول، من البيانين للاعتراض المذكور، حيث انه اخذ قيد التي ينتهى اليها، ينتهى اليها شنو؟ في مقام العمل، يعني تشخص الوظيفة العملية، وهذا يتناسب مع البيان الأول. وعلى أي حال، أما بالنسبة إلى البيان الأول فما ذكره صاحب الكفاية قابل للمناقشة، باعتباري أنه يدفع الإشكال بصيغته الأولى، وبيانه الأول، بل حتى ببيانه الأول هو غير تام، لا يدفعه ولا يدفعه، بل حتى البيان الأول لا يدفعه، فإنه من المناسب في مقام التحريف إعطاء الضابط العام الذي يضم ويحوي جميع المسائل الأصولية، لا أن تذكر المسألة بعنوانها، وإلا أمكننا أن نعرف علم الأصول هكذا، نقول هو العلم بمسألة حجية الخبر وبمسألة الأصول العملية وبمسألة كذا وبمسألة، فنكرر ونذكر المسائل، كل مسألة، إن هذا ليس شيئا فنيا. وصاحب الكفاية صنع هكذا، حيث جاء بالأصول العملية وأدخلها ماذا؟ أدخلها بعنوانها، لا أنه غير في من؟ في الضابط. والمناسب له أن يجعل الضابط، أن يغير الضابط ويجعل الضابط حاويا علما للأصول العملية، لا أن يذكرها أي الأصول العملية بعنوانها. والجدير في دفع الاعتراض البيان الأول أن يقال إن المقصود من الحكم الشرعي الموقف الشرعي، فوقعت خيانة في التعبير، وأنت لابد وأن تلتفت إلى المقصود. فحينما قيل في التعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع ماذا؟ الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أي الممهدة علما للموقف الشرعي، لتحديد الموقف الشرعي، أعم من أن يكون حكما شرعيا أو وظيفة عملية، هذا هو المقصود. والخيانة كانت للتعبير، والأمر سهل من هذه الناحية، كان هكذا من المناسب أن يجيب قدس سره لا كما ذكر. هذا بالنسبة ماذا إلى الأول، البيان الأول. وأما بالنسبة إلى البيان الثاني لهذا الاعتراض، لأن قلنا هذا الاعتراض له بيانان، هذا البيان الأول هذا الذي دفعنا أن المقصود من الحكم هو الموقف الشرعي، وأما بالنسبة إلى البيان الثاني، واستذكر البيان الثاني هو ماذا؟ أن الأصول العملية هي أحكام شرعية، ولا يستفاد منها ولا يستنبط منها أحكام شرعية أخرى، بل تعطينا نفس الحكم الشرعي هي الذي مضمونها لكن في دائرة أضيق. وأما بالنسبة إلى البيان الثاني للاعتراض الأول الذي نتحدث عنه، فيمكن أن نقول إنه لابد من التفرق بين الاستصحاب وبين غيره من الأصول العملية. فالاستصحاب يمكن أن نقول هو مسألة أصولية ومن القواعد الأصولية، بينما بقية الأصول العملية، أعني ماذا؟ البراءة والاحتياط والتخيير، هي في الحقيقة مسائل أصول، هي فقهية لا أصولية. ولكن زجت في علم الأصول زجة، أما أن الاستصحاب أو بالأحرى حجية الاستصحاب مسألة أصولية، فلأن الاستصحاب يعطينا ماذا؟ يعطينا حكما شرعيا آخر مغايرا لنفس مضمونه. فإن نفس مضمونه لا تنقض اليقين بالشك، أي نهي عن النقض، نقض اليقين عملا مثلا في مقام العمل لا تنقض. ونتيجة ذلك قد يكون هو بقاء وجوب صلاة الجمعة، أو حرمة ماذا؟ أو حرمة العصير ماذا؟ العنبي الزبيبي إذا غلى أو. وهذه نتائج للاستصحاب، وهي نتائج مغايرة علما لمضمونه. فبقى وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة الذي انثبت بالاستصحاب، نقول كان عندنا يقين بالوجوب سابقا والآن كذلك، أو كان العصير ماذا؟ العصير هذا الزبيبي سابقا كان لو غلا يحرم والآن كذلك، أو وهكذا. إن هذه النتائج نتائج عبارة عن أحكام شرعية مغايرة علما مغايرة للحكم الشرعي الذي هو مضمون قاعدة الاستصحاب، فبينهما مغايرة. ولكن هذه النتائج استنبطت من ذلك الحكم الشرعي العام، أعني لا تنقض اليقين بالشك. فهو يمكن أن نقول أن الفقيه يستعين بقاعدة الاستصحاب لاستفادة أحكام شرعية أخرى مغايرة، فهو من علم الأصول، فشيء جيد لطيف لا بأس به. وهذا بخلافه في بقية الأصول. فأصل البراءة مثلا، أي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هو حكم شرعي من قبيل كلما غلب الله عليه فالله أولى، هم القواعد، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. فإذا تمرض الشخص أو مثلا ماذا أصابته، ماذا أصابته الغيبوبة، مثل بعضهم الذي نحبر ماذا ما عتروحه، هو غيبوبة، فحينئذ ماذا؟ الصلاة لا تجب عليه، الصوم لا يجب عليه، لا أداء لا قضاء، وهكذا. فقاعدة نستفيد من عدها ماذا؟ هذه كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، هذه القاعدة أصولية؟ لا، ليست قاعدة أصولية، وإنما هي ماذا؟ حكم شرعي، يعني الله يعذر ماذا؟ من طرأ عليه شيء خارج عن من؟ عن اختياره. فصاحب شنو الغيبوبة حينئذ معذور ولا يجب عليه شيء. هذا في الحقيقة نفس ذاك، نفس المضمون، لا أنه شيء مغاير. وحينئذ ماذا؟ فلا تكون قاعدة كلما غلب الله هي قاعدة أصولية، وماكو واحد يقول قاعدة أصولية، وإنما حكم شرعي. أو مثل كل مسكر حرام، هذا شنو؟ قاعدة أصولية وحكم شرعي فقهي. فقه ما واحد يحتمل شنو؟ أنه قاعدة أصولية، هو حكم شرعي كله. نطبق عليه من نطبقه، نقول على أنه الخمر حيث أنه مسكر حرام، والفقاع حيث أنه مسكر حرام، وحيث أنه مسكر فهو حرام. هذه في الحقيقة مضامين نفس ذلك المضمون، لكن في دائرة أضيق، ولا يكون المورد من القاعدة الأصولية. ونفس هذا الكلام نذكره نذكره في رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني كل شيء لا تعلم به. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني شنو؟ كل شيء لا تعلم به هو ماذا؟ مرفوع عنك، ما مكلف انت به، هذا حكم شرعي. او بتطبيقه ما يعطيك حكم شرعي ثاني، يعطيك هو حكم شرعي لكن شنو؟ نفس مضمونه لكن في دائرة شنو؟ اضيق. مثل كل مسكر حرام بتطبيقه يعطيك شنو؟ نفس المضمون لكن في دائرة اضيق. إذن بقية الأصول العملية غير الاستصحاب هي أحكام شرعية، وبتطبيقها لا تعطينا أحكاما شرعية مغايرة، بل نبذ ذلك الحكم الشرعي لكن في دائرة أضيق، فهي نظير كل مسكر حرام. كما ذاك كل مسكر حرام لا نقول قاعدة أصولية، بل شنو؟ حكم شرعي ومسألة فقهية. موردنا همات ماذا؟ يعني أصل البراعة والتخير واحتياط نفس الشيء. وهذا بخلافه بالنسبة لمن إلى الاستصحاب، فإنه يعطينا ماذا؟ حكما آخر مغايرا، يعطينا وجوب شنو؟ صلاة الجمعة، أو يعطينا حرمة العصير وما إذا غلا وما شاكل ذلك، وهي أشياء أخرى غير نفس مضمون الاستصحاب. نعم هي مستقاة ومستنتجة منين؟ من الاستصحاب، من حجة الاستصحاب، لا أنها نفس المضمون. فإذا من المناسب أن نفصل بين الاستصحاب وهو مسألة أصولية، وبين ماذا؟ بقية الأصول العملية، يعني أصل البراءة وأخوه، فإنها مسائل ماذا؟ فقهية، ولكن زجت في علم الأصول زجة. وبهذا يندفع الإشكال ببين الاعتراض الأول ببيانه الثاني، حيث قيل بأنه من الأصول العملية، هي الأصول العملية هي أحكام شرعية ولا يستفاد منها حكم شرعي مغاير. نقول هذا وجيه في غير الاستصحاب، ونحن نلتزم أنه ليس، يعني غير الاستصحاب ليس مسألة أصولية بل مسألة فقهية. وأما في الاستصحاب الذي نلتزم بأنه مسألة ماذا؟ أصولية، فهو لا يتم لأن يطينا الاستصحاب حكم شرعي آخر مغاير. هذا كله بالنسبة إلى الاعتراض الأول ببيانه، وقد اتضح أنه قابل للاندفاع بالشكل الذي أشرنا إليه. الاعتراض الثاني، قلنا نذكر ثلاث اعتراضات على التعريف، هذا الاعتراض الأول ببيانه انت. الاعتراض الثاني، إن التعريف المذكور يشمل القواعد الفقهية، فإنها أيضا تقع في طريق الاستنباط، مثل قاعدة الفراغ المعبر عنها بقاعدة ماذا؟ الصحة، فإنها قاعدة فقهية، ويستنتج منها من تطبيقها حكم آخر، وهو ماذا؟ صحة، يستنبط منها صحة الصلاة إذا شككنا بعد الفراغ في الصحة. وهكذا مثل قاعدة التجاوز، يعني العمل الذي له أجزاء وشككنا في الإتيان بجزء بعد الدخول في الجزء الآخر، فإنها تقع في طريق الاستنباط، يعني يستنبط منها حكم شرعي آخر، وهو ماذا؟ تحقق ماذا؟ الجزء المشكوك في المشكوك الإتيان به، الذي نشك في الإتيان به. وهكذا في بقية القواعد الفقهية. إذن القواعد الفقهية أيضا سوف تدخل في التعريف باعتبار أنه يستفاد من هذه القواعد الفقهية أحكام شرعية. هذا هو الاعتراف الثاني. وفيه إن القواعد الفقهية بحسب طابعها العام، يعني الغالب العام فيها هذا الشيء، أنها خاصة، أنها لا تعطي نتائج كلية، مغايرة لمضمونها، وأيضا هي أي نتائجها ليست كلية بل في الطبع غالبا هي جزئية، وأيضا هي ليست عامة لغير موردها بل مختصة بموردها، إنها في الغالب كذلك، يعني لها هذه الخصوصيات الثلاث. الأولى نتائجها ليست مغايرة لمضمونها، اثنين ليست كلية نتائج، ثلاثة إن مضمونها خاص بباب محيط. والمفروض في المسألة الأصولية أن تكون ماذا؟ المفروض في المسألة الأصولية تعطينا ماذا؟ حكما شرعيا مغايرا، وأيضا كليا، أن يكون كليا، فأنه يكون جزئيا، فإن المقصود الأحكام الشرعية يعني الكلية، وإذا لم يذكر في التعريف فذلك من باب حذف الواضح استغناء بالوضوح. وثالثا هي قواعد ماذا؟ لا تختص بباب، بل هي عامة، بل هي عامة لأكثر من باب. أما كيف أن المسائل القواعد الأصول الفقهية هي متسمة بهذه السمات الثلاث، يعني جزئية وغير مغايرة لمضمونها نتيجة، وجزئية وخاصة ببابها، فواضح. فمثلا قاعدة ماذا؟ الفراغ، إن قاعدة الفراغ في واقعها تعني أن كلما شك في صحة العمل بعد الفراغ منه. فلا يعتنى للشك قاعدة الفراغ، هذا معناها خب ولا ليس شيئا آخر. وبتطبيقها نستنتج ماذا؟ أن هذا العمل الذي فرغ منه، وهو هاي الصلاة الذي فرغنا منه، هذا الصوم الذي فرغنا منه، هذا الحج الذي فرغنا منه، هو ماذا؟ هو تام ولا خلل فيه. فالنتيجة التي حصلنا عليها لا تغير ماذا؟ نفس مضمون القاعدة، غايته أضيق لا أنه شيء مغاير. والنتيجة هذه جزئية أيضا، يعني خاصة بهذه الصلاة، إحنا نقول هذه الصلاة صحيحة وذلك الحج من هذا الشخص صحيح وهذا الوضوء بعد الفراغ منه صحيح، إذن ماذا؟ النتائج دائما هي ماذا؟ جزئية ومتحدة مع مضمون القاعدة، وأيضا هي خاصة ماذا؟ خاصة بباب ماذا؟ بباب خاص وليست عام. وموردها الشك في الصحة، الشك في الصحة، فالشك في الصحة هو ماذا؟ هذا خاص. وإذا فرض أن شخصا قال الشك في الصحة عام يشمل العبادات ويشمل ماذا؟ المعاملات، نمثل هنا نمثل بقاعدة الطهارة، فإنها خاصة بباب مثل الطهارة ولا تعم بقية الأبواب. إذن الطابع العام في القواعد الفقهية هو ما أشرنا إليه، فحينئذ لا تكون أصولية، تكون خارجة من التعريف. نعم، بعض القواعد الفقهية قد تكون نتائجها عامة ومغايرة لمضمون القاعدة ولا تختص بباب دون باب، يعني موجود فيها بعبارة أخرى. ماذا موجود فيها بعبارة أخرى؟ جميع خصائص ماذا؟ المسألة الأصولية، الخصائص الثلاث موجودة فيها، وهذه كيف نخرجها؟ مثال ذلك قاعدة لا ضرر ولا حرج، فإن لا ضرر يعطي حكما عاما، وهو أن الضرر مرفوع في الإسلام، يترتب على ذلك أن أجاء الصوم إذا كان مضرا فهو حرام، فهو مرفوع، مرفوع الوجوب، لا يكون واجبا، لا يكون واجبا. والحج لو كان مضرا بالشخص مثلا يكون وجوبه مرفوعا. إن هذه نتائج كلية وليست جزئية، حيث نقول كل صوم، كل وضوء، كل حاج نتيجة كلية هذه، فهذه نتائج كلية ومغايرة أيضا ماذا لمضمونها؟ لأن مضمون القاعدة أن الضرر مرفوع في الإسلام، بينما بناء عنها وبينما النتيجة التي حصلنا عليها هو أن الوجوب غير ثابت للحج المضر أو للوضوء المضر، فالمغايرة موجودة ولا تختص بباب دون باب، فعم مختلف الأبواب، سواء كان أبواب ماذا؟ الصلاة، الوضوء، الجهاد، الحج، أي من هذه الموارد يمكن أن نطبق عليها ماذا؟ لا ضرر. فإذا على هذا الأساس يبقى الإشكال منحصرا بقاعدتي لا ضرر ولا حرج، فإنه قد يقال هي واجدة لهذه الميزات الثلاث للمسألة الأصولية موجودة فيها، فيلزم أن تكون مشمولة للتعريف، وبذلك يسجل هذا نقضا على من؟ على التعريف. فكيف الجواب؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.